تثبت هذه الحقائق
يقال لها أيضا سورة داود وهي مكية كلها بإجماعها، وإن كان في المدنية وضعف هذا القول لأنها مدنية الأخرق أو فيقال لها أيضا سورة داود وهي مكية كلها بإجماعها، وإن كان في المدنية وضعف هذا القول لأنها مدنية الأخرق أو الصحيح أنها سورة مكية بل كلها مكية، وحكي حكى ابن الجوزي الإجماع على ذلك. وآيتها 88 آية. أما ما ورد في سبب نزولها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا فكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم الجزية بها العدم. قال كلمة؟ قال كلمة واحدة. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فنزلت فيهم صاد والقرآن بجد إلى قوله تعالى إن هذا إلا اختلاق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه ووثقه الذهبي. أما قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بجد صاد بالسكون على الوقف لأن صاد من حروف التهجي وقرئ بالكسر والفتح يعني إذا وصلنا فكأنك تقرأ صاد والقرآن أو صاد والقرآن واضح لكن قراءة الجمهور بالتسكين باعتبار أن صاد حرف من حروف الهجاء كما كسائر أو يعني كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور. واختلف المفسرون في المراد بكلمة صاد، فمن قائل إنها قسم على أنها يعني اسم من أسماء الله، أو صاد بمعنى صدق محمد، أو صدق الله أو صادق الله، أو أنها من أسماء القرآن الكريم أقسم الله به، أو صاد بالكسر يعني حادث القرآن يعني معناها انظر فيه على قراءة من كفروا. فالمعنى صاد بعملك القرآن يعني عارض بعملك القرآن يعني اعرضه على عملك فانظر أين أنت من هذا القرآن صاد والقرآن فيه. على قراءة الفتح من قال صاد والقرآن يعني يريد أن محمدا عليه الصلاة والسلام صاد قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به وأحبوه. على الأحوال هذه الأحوال كلها تعرض لها ولكثير أخرى غيرها العلامة السلقطي رحمه الله تعالى، فقرأ فقال إن قراءة الجمهور بالسكون منهم القراء السبعة، والتحقيق أن صاد هي من الحروف المقطعة في أوائل السور كصاد في قوله تعالى ألف لام ميم صاد وقوله تعالى كاف ها يا عين صاد. فقراءة من قرأ صاد بكسر الدال غير منونة ومن قرأها بكسر الدال منونة ومن قرأها بفتح الدال ومن قرأها بضمها غير منونة كلها قراءات شاذة لا يعول عليها. وكذلك تفسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات فإنها لا يعول عليها أيضا. فخلاصة الكلام أن أي قراءة مخالفة لقراءة التفسير هي قراءة شاذة فلا يعول لا عليها ولا على التفسير الذي يترتب عليها. قال القاسمي اسم للسورة، وهذا معروف أن السورة اسمها سورة طاهر. أي نعم. وقيل أقسم الله سبحانه وتعالى بصدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعترف به الكل في غير دعوى النبوة، يعني حتى الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرون باتصافه بالصدق عليه الصلاة والسلام. فصفة صدقة النبي عليه السلام هي محل إجماع ممن عرفه صلى الله عليه وسلم. فصدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام اعترف به الكل في غير دعوى النبوة، لكن في دعوى النبوة بالذات صدقه المؤمنون وكذبه الكافرون. حتى صدقه أهل الكتابين في إخباره عن الغيوب الدال على الصدق في دعوى النبوة، أو بصفائه عن رذائل الأخلاق وقبائح الأفعال الدالة على صفائه عن نقيصة الكذب، أو بصعوده في مدارج الكمالات الدالة على صعوده في مدارج القرب من الله، أو بصبره الكامل الذي هو لوازم الرسالة على أنه رسوله. طاب والقرآن في الذكر، في الذكر أحوال، أولها أن الذكر هو الشرف كما قال تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، رفعة وشرف لك ولقومك. والقرآن للذكر أي القرآن للشرف الدال على حقيقته وصدقه. أو الذكر البيان، والقرآن للذكر يعني للبيان، أو القرآن للذكر يعني للتذكير كقوله تعالى أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أي تذكيركم. والقرآن للذكر هذا قسم وجوابه محذوف لدلالة السياق عليه، يعني والقرآن للذكر إنه لحق، إنه القرآن لحق، أو صاد والقرآن للذكر ما الأمر كما يقول الكافرون بل الذين كفروا في عزة وشقاء. فيكون هذا هو جواب القسم، والقرآن للذكر ليس الأمر كما يزعم الكفار الذين كفروا في عزة وثقة. وعزة أي كبر عن الحق وحمية، وثقة أي عداوة للحق وعداوة للإذعان له، إضراب عما قبله. كأنه قيل إن هذا القرآن لا ريب فيه قطعا، وليس عدم إيمان الكفرة به لشائبة ريب ما فيه، يعني كفر يعني عدم الإيمان هؤلاء المشركين بالقرآن الكريم ليس لأن القرآن فيه شبهة أو فيه شك أو فيه شائبة حتى وإن قل تمنع من الإيمان به، بل هم في حامية جاهلية وثقات بعيد لله ولرسوله، ولذلك لا يزعنون له، يعني هم لا يؤمنون به حمية وكبرا عن الامتياز للحق، وليس لأنه فيه شائبة شبهة أو شك وإن قل. وقيل الجواب ما دل عليه الجملة الإضرابية، يعني الجواب والقرآن للذكر ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه، بل الذين كفروا في عزة وثقاق، ثم أوعدهم على ثقاقهم، فقال تبارك وتعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني من الأمم، من الأمم الخالية، من الأمم الخالية، كم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني لأن هؤلاء يعني استكبروا عن الحق وعادوا أهله تماما كحال هؤلاء الذين هم في عزة وثقة، كم أهلكنا قبلهم من قرن يعني فعلوا كفعلهم، تكبروا على الحق وعادوه. و وقوله ونادوا فنادوا أي فدعوا واستغاثوا، ولا حينما نظر، يعني أنهم حينما هؤلاء القوم الذين كانوا مثل أولئك الكفر تكبروا كانوا في عزة واستقرار أيضا، فاستحقوا أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى. وعند وقوع الهلاك بهم نادوا دعوا واستغاثوا ولا تحين منام، أي وليس الحين الذي نادوا فيه وهو وقت معينة العذاب، ليس حين فرار ومهرب ومنجاة. أي نعم، كما قال تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، إلى آخر الآية. إذن هذا حالهم. وقال تعالى أيضا: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أشركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال تعالى: فإذا برق البقر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المقر، كلا لا وزر. لا وزر يعني لا ملجأ، لا وزر يعني لا ملجأ. فهذا كله يبين معنى قوله تعالى هنا: كم أهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين منار، فنادوا ولا تحين منار. هذا التعبير هذا هو معناه: فنادوا يعني عند وقوع الهلاك بهم زعلوا واستغاثوا، ولا تحين منار يعني فات الأوان، ليس هذا الحين الذي دعوا الله فيه واستغاثوا فيه حين فرار ومهرب ونجاة. لماذا؟ لأنه وقت معينة العذاب، ومتى ما عينوا العذاب فلا يمكن أن يعني يحصل لهم نجاة بعد ذلك. حقيقة أن الكتب التفسير تستفيد جدا في الكلام على لات وأصلها وعملها والوقف عليها ووقف التاء بها أو فصلها عنها، ويعني لا نطيل بذكره، لكن اختصار شديد. العلامة التنقيطي رحمه الله تعالى قال: قوله ولا هي لا النافية، لا تاء التاء زائدة، لا نافية معنى ليس لا نافية. زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت في ثم، كما يقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثم تقلت لا يعنيني. ثم تزاد في هذه التاء، وأيضا تزاد في ربة كما يقال ربتا. فكذلك هنا ولا تاء زيدت فيها هذه التاء. وأشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل ليس، وأنها لا تعمل إلا في الحين خاصة أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة الساعة والأوان. ثم يقول تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي رسول منهم من أنفسهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجاب أي دليل في العجب، وذلك لتمكن تقليد آبائهم في نفوسهم ورسوخه في أعماق قلوبهم ومضي قرون عجيبة عليه وإلفهم به وأنفهم له حتى ران على قلوبهم وغشى على أبصارهم ونفوا باب النظر والاستدلال، بل محي بالكلية من بينهم وصار عندهم من أبطل الباطل وأمحل المحال. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد دلت آيات كثيرة على أن هذا مما ذوبها به كثير من الأنبياء، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام مخاطبا قومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتمكن الضلال منهم وتقليد الآباء والاعتزاز بشرك هؤلاء الآباء إلى حد أنهم يتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعوهم إلى لا إله إلا الله. وانطلق الملأ منهم أي الأشراف من قريش، انطلقوا يحضون بعضهم بعضا على التمسك بالوثنية وعدم التنازل عن عقيدة الآباء والأجداد والثبات على هذا الباطل. وانطلق الملأ منهم أي الأشراف من قريش يحضون بعضهم على التمسك بالوثنية ويتواصون بالصف على طغيانهم قائلين أنمشوا امشوا في طريق آبائكم واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادتها مهما سمعتم من تسفيه أحلامنا وتسيير مزاعمنا إن هذا لشيء يراد. قولهم إن هذا لشيء يراد تعليل للأمر بالصف، أي يراد منا إمضاؤه وتفنيده لا محالة، أي يريده محمد من غير صارف يلوي ولا عاطف يبني، لا قول يقال من طرف اللسان. يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد منا لن يرضى لن يرضيه إلا أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة. إن هذا لشيء يراد، يريد أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة، فلا صارف يصرفه ولا عاطف يثنيه، وليس هو مجرد قول يقال من طرف اللسان، بل هو مصر على أن يقضي على آلهتكم وشرككم. فهذا معنى قوله تعالى واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ليس مجرد كلام لكن هو هدف محدد للنبي صلى الله عليه وسلم، لا قول يقال من طرف اللسان. أو أن المعنى إن هذا لشيء يراد، إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا، يراد منا أي يراد بنا، فلا انفكاك لنا عنه وما لنا إلا لا تقام عليه للصبر. أو إن هذا لأمر يراد بنا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. ما سمعنا بهذا يعني ما سمعنا بهذا التوحيد الذي ندعى إليه في الملة الآخرة. اختلف ما المراد بالملة الآخرة. قسمي هنا يرجح أن الملة الآخرة هي ملة النصارى، باعتبار أن يعني المسيح عليه السلام آخر رسول بعث إلى قومه بني إسرائيل، وجاء في الحديث أيضا يعني قول النبي عليه السلام أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قيل ملة النصارى لأنهم متلبسا غير موحدا، أو الملة الآخرة أيضا لا سمعنا بلا في ملة أهل الكتاب التي آخرها ملة النصارى، ولا في ملة قريش التي أدركنا عليها أباءنا. إن هذا إلا اختلاق، ما هذا التوحيد إلا فرية محضة لا مستند له سوى هذا الذكر لنعمله، لا مستند للدعوة في التوحيد إلا هذا الذكر الذي هو القرآن. أما الملة الآخرة ملة النصارى أو ملة أبائنا الذين من قريش فما عرفوا هذا التوحيد ولا دعوا إليه ولا ذكروه. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، دعوة للتوحيد التي بثت في القرآن الكريم ما هي إلا اختلاق ويعني فدية محضة. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا على. هذا استمرار لكلامه، أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني مع أن فينا من هو أسرى أعظم ثروة وأعلى رياسة من محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري أنكروا أن يختص بالشرف من بين أسرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين يعني مكة والطائف، والرجلان في مكة يقتلون الوليد ابن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأما الطائف فيقتلون عروة ابن مسعود. فأجاب الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. أنزل عليه الذكر من بيننا يعني وفينا من هو أسرى وأعلى سيادة، فأنكروا أن يختص بالشرف من بين أسرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم. يقول تعالى بل هم في شك من ذكره، هذا إضراب عن مقدر، أي إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، يقولون في أنفسهم إما وإما. واضح؟ إذن هذا هو المقدر، من هم، هذا إضراب عن شيء مقدر. ما هو المقدر؟ يعني إن إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، يقولون في أنفسهم إما وإما، فهم في الحقيقة في شك. ولذلك قال تعالى بل هم في شك من ذكري، ومعلوم أن الشك يتناقض مع العلم، فإذا يكون الإضراب عن إيه؟ عن كون إنكارهم ناشئا عن علم، لا، لم ينكروا الذكر عن علم ويقين، وإنما هو هم في شك منه، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أي على الإنكار، عذابي أصلا عذابي، لكن حذفت الياء كما مرينا في القرآن، بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم، عذاب أم عندهم بالكلمة، يعني لما يذوقوا عذابي على الإنكار، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد، وصدقوه، وتصديقهم لا ينفعهم حينئذ لأنهم صدقوا مضطرين. فهنا في هذه الآية وصفهم بالحسد، أنزل عليه ذكر من بيننا، وصفهم بالشك، أنهم أن موقفهم مبني على شك لا عن علم ويقين، بل هم في شك من ذكر. ثم قال تبارك وتعالى ومشيرا أو بين تبارك وتعالى أنهم لما يذوقوا عذابه على الإنكار، فإذا ذاقوا العذاب على هذا الإنكار زال عنهم ما بهم من الشك والحسد، وصدقوا لكنهم يصدقون تصديقا لا ينفعهم حينئذ. لماذا؟ لأنهم يصدقون مضطرين حين نزول العذاب بهم، حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى ونادوا ولا تحين منعوا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هذا رد لقولهم أنزل عليه الذكر من بيننا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى رد على قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، فقد أجاب هنا بقوله عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني حتى يتخيروا للنبوة ما تهوى أنفسهم، كلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى أعلم بأولى الخلق وأخرهم خلقا برسالته، فلذلك يصطفيهم رسلا من دون الناس. فهذا رد على يعني حسبهم أنزل عليه الذكر من بيننا. يقول تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، حتى يتحكمهم في من يستحق النبوة أم لا يستحقها، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يعني فليرتقوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء، وليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء، وليتحكموا بما شاءوا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية، ما دامهم يستدركون على الله كيف أنه سبحانه وتعالى يعني أنزل الذكر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دونهم. فلماذا يفعلون ذلك؟ هل هم عندهم خزائن رحمة ربك؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، هذا تعزيز لهم، فليرتقوا في الأسباب، فليصعدوا في أسباب في المراقي والمعارج التي توصلهم إلى السماء، وهي فليصعدوا إن قدروا، وليتحكمهم في خلق الله، فليتحكمهم بما شاءوا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية إن قدروا. روى ابن جرير بسنده عن الربيع بن أنس قال الأسباب أدق من الشعر وأشد من الحديد، وهو بكل مكان غير أنه لا يرى، يعني هذه الأسباب. ثم يضيف القاسمي قائلا وهذا البيان ينطبق على من يعرف به الأثير الموجود في أجزاء الخلاء المظنون أنها بارعة، دعنا من هذا الأدب. ثم قال ابن جرير وأصل السبب عند العرب كل ما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب للحد أو وسيلة، يعني أي شيء يوصل إلى الغاية أو إلى الشيء الذي يريد أن تصل إليه هذا يسمى سببا. فمثلا
الإنسان يريد أن يعني يصل من أعلى الجبل إلى أسفله مثلا عن طريق حد مثل الحد هذا سبب، كما قال تعالى في سورة الحج إيه؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. السبب هو يعني حد، طريقة معروفة من طرق الانتحار، سقف هنا يعني سقف البيت، سقف الحجر اللي هي السماء، فليمدد بالسبب حد إلى السقف ويعلقه في عنقه ويقطع شيء عالي ثم يحركه فبالتالي يختلف، يعني يقول سيأتي كثيرا في سورة الأنبياء إن شاء الله. فكان من السبب يعني أحيانا يطلق على أهل الحد أو أي وسيلة أو الرحم أو القرابة أو الطريق أو المحجة أو غير ذلك، كل ذلك يوصف بالسبب، فهو ما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب. وقال المهيلي قوله تبارك وتعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، قال أي فليصعدوا في الأسباب التي هي معارج الوصول إلى العرض، يستووا عليه فيدبر العالم وينزلهم الوحي على من شاءوا وأمنى لهم ذلك. هل يقدرون على ذلك؟ فإن كانوا هم يعني يعترضون على اختيار الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض وبالذات في مقام النبوة، فليعرفوا قدر أنفسهم، فهل هم يملكون السماوات والأرض وبينهما؟ إذا لو كانوا كذلك هيا يصعدوا في مراقي السماء وفي معارج الوصول إلى العرش واستووا أنتم على العرش، وهي دبروا أمر العالم وأنزلوا الوحي على من شئتم ومنعوه من شئتم وأنى لهم ذلك. فهذا فيه تعجيز لهم وبيان لضعفهم وجريان سنة الله عليهم. ثم يقول تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك، الجند الأتباع، أي هم أتباع مقلدون ليس فيهم عالم راشد إنما هم مقلدون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يقول القطني جند ما، جند ما، ما هنا تفيد التقليل والتحقير، فمعنى جند ما أي هم جند حقير، جند ما معناها هم جند حقير. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أي الذين كانوا يتحزبون على الأنبياء قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكوا وكذلك هؤلاء، فلا تبالي بما يقولون ولا تكترث لما به يهدون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول، فهو مجاز وجوز أن يكون حقيقة الإشارة إلى مكان قولهم وهو مكة. وقال قتادة وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا من المشركين. جند ما هنالك هم جند حقير، هنالك إشارة إلى مكة المكرمة، هنالك يعني مهزوم من الأحزاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يشير بكلمة هنالك إلى قوم مكة. جند ما هنالك، لأن هؤلاء الجنود الحقيرون الذين هم في مكة جنود الشرك مهزوم من الأحزاب سوف يعني يهزمون. قال قتادة وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا من المشركين، فجاء تأويلها يوم بدر. وقال ابن كثير هذه الآية كقوله جلت عظمته أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك يوم بدر. وفي الآية أوجه من الإعراب لا تجاوز عنها للتفصيل يعني للإختصار الآن. وكلمة هنالك مشار بها إلى موضع التقاول والمحاورة في الكلمات السابقة وهو مكة، أي سيهزمون بمكة، وهو إخبار بالغيب، وقيل مشار به إلى نصرة الإسلام، وقيل إلى حفر الخندق يعني إلى مكان ذلك. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى فائدة يقول روى ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا إن ابن أخيك يسلم آلهتنا ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهما بين أبي خالد قدر مجلس رجل، يعني بين المشركين زعماء المشركين وبين أبي خالد مكان يسع رجلا. قال فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، يعني خشي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر بعد ما يستدعيه عمه أبو خالد ويجد هذا المكان فارغا فيجلس بجواره، يقول إنه إذا جلس إلى جواره سوف يكون أرق لقلبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فوكب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يذكون يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول. قال وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب أو تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا، كلمة واحدة فقط نعم وأبيك عشرا، نحن نقول لك عشر كلمات مدام يعني ثمرة هذه الكلمة أن تدين لنا العرب وتؤدي إلينا بهذه الكلمة العجم الجزية. فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا. فقال وما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونزلت الآية. رواه ابن جرير والإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسن. ثم يقول تعالى كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح وعاد وهم قوم هود. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، وعاد مش وعاد لأن عاد بدل إيه قوم هود عليه السلام، واضح؟ فانتبهوا لهذا. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون، يعني قوم نوح وعاد الذين هم قوم هود، وفرعون ذو الأوتاد أي ذو الملك الثابت، وأصله البيت المطنف أي المربوطة أطنابه أي أحبانه بأوتاده، استعير للملك استعارة تصريحية، وصف به فرعون مبالغة بنعمه عين ملكه، وفرعون ذو الأوتاد أو شبه فرعون في ثبات ملكه بذي بيت ثابت أقيم عموده وثبتت أوتاده على طريق الاستعارات المكنية، وأثبت له ما هو من خواصه تخيلا وهو قوله ذو الأوتاد فإنه لازم له أو هو الكناية حيث أطلق اللازم وأريد الملزوم وهو الملك الثابت. وقد جاء هذا في قول الأسود من شعراء الجاهلية ولقد غنوا فيها بأن عن عيسى في ظل ملك ثابت الأوتاد، أو المعنى وفرعون ذو الأوتاد يعني ذو الجموع كثيرة ثم بذلك لأن بعضهم يشد بعضا كالوتد يشد البناء، فالاستعارة تصريحية في الأوتاد، أو هو مجاز مرسل للزوم للزوم الأوتاد للجن أو هو على حقيقته، والمراد المباني العظيمة والهيات الثابتة الفخيمة، واللفظ صادق في الكل. وفرعون ذو الأوتاد لأن كل هذه الأشياء اجتمعت لفرعون، سواء كان الملك القوي الجند والعتاد المباني والهياكل الثابتة الفخيمة، ولا شك أن أثره تدل على ذلك. وثمود أيضا كذبت وهم قوم صالح وقوم لوط وأصحاب الأيكة، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الغيظة وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب أي الكفار المتحزبون على رسلهم الذين جعل الجند المهزوم منهم، والإشارة إلى قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب أي فوجبت عليهم عقوبتي، قال اجتهاد إن نافيا وكل محذوف الخبر إن كل، والتفريغ من أعم العام أي ما كل أحد مخبر عنه بشيء
إلا مخبر عنه لأنه كذب جميع الرسل. يعني معناها إن كل ما من واحدة من هذه الأمم التي ذكر الله سبحانه وتعالى إلا كذب الرسل، مع أن الذي أرسل إليهم رسول واحد، لكن لأنهم إذا كذبوا رسولا واحدا فقد كذبوا جميع الرسل، فهذا وجه الجمعية، لأن الرسل يصدق كل منهم الكل، فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل، أو على أنه من مقابلة الجمع بالجمع، إن كل يعني كل هذه الأمم كذبت كل الرسل إلا كذب الرسل، فالجمع في مقابلة الجمع، يعني كأن الأمم في جهة والرسل كلهم في جهة، فهؤلاء الأمم المجموع كذب المجموع، فيكون كل كذب رسوله، فالجمع في مقابلة الجمع. أو الحق مبالغة، إن كل إلا كذب الرسل كأن سائر أوصافهم بالنظر إليه بمنزلة العدم فهم غالون فيه، يعني ما يعني ما كذب لهم صفة إلا صفة الايه؟ تكذيب الرسل، فكأن ما بقي لهم صفة أخرى غير هذه الصفة لشدة إيهانهم في تكذيب الرسل وغلوهم في ذلك، فكأن سائر أوصافهم بالنظر إلى وصف التكذيب بمنزلة العدم فهم غالون في هذا التكذيب، فهذه فائدة الحق. وقال الزمخشري وفي تكرير التكذيب تكذيب كرر، فقد قال تعالى قبل ذلك بآية واحدة كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، ثم قال وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، ثم قال إن كل إلا كذب الرسل، فكرر التكذيب. يقول وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع في تكريره بالجملة الخبرية أولا وبالاستثنائية ثانية، وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق اعتد الألفاظ وأبلغ. وزاد الناصر فائدة أخرى للتكرير، وهي أن الكلام لما طال بتعديد آحاد المكذبين ثم أريد ذكر ما حاق بهم من العذاب جزاء لتكذيبهم كرر ذلك مصحوبا بالزيادة المذكورة ليالي قوله تعالى فحق عقاب على سبيل التطريع المعتادة عند طول الكلام، وهو كما قدمته في قوله وكذب موسى حين كرر الفعل يقترن بقوله فأمليت للكافرين، فهنا أيضا كررت تكذيب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب لكي يلغى التكذيب باستحقاق العقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وما ينظر يعني ما ينتظر هؤلاء أهل مكة إلا صيحة واحدة أي أخذة واحدة بعذاب بئيس، يقال طاح الزمان بهم إذا هلكوا كما قال الشاعر طاح الزمان بآل برمكة صيحة خروا لشدتها على الأذقان، فالصيحة يعبر بها عن الهلك. وأصله من الغار إذا عاصفت القوم فوقعت الصيحة فيهم، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من توقف مقدار فواق، الفواق هو ما بين الحلبتين، يعني من يحلب الزرع بعض من البهائم فإنه يحلب مرة ثم يعود مرة ثانية، فالفترة الزمنية بين الحلبة الأولى والحلبة التي تليها أو بين الحلبة وما يليها هي الفواق، أو الفواق هو الرجوع والسرجان، فإنه فيه يرجع اللبن إلى الزرع، فواق إما بحذف مضافين أو مجاز مرسل بذكر المنزوم وإرادة لازمه، وقرئ بالضم ما لها من فواق وهما لغتان، وقيل المفتوح اسم مصدر من أفاق الضمير المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلى الصحة، والمضموم فواق اسم ساعة رجوع اللبن للضرع. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من توقف مقدار فواق، حتى الثواني المعدودة هذه لن تتوقف هذه الصيحة، صيحة واحدة لن تتكرر فإنها كافية في إهلاكهم ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قصنا قبل يوم الحساب، وقالوا ربنا عجل لنا قصنا، القط فيها أقوال، القط بمعنى الصحيفة والصف والكتاب، والخطوط هي الكتب بالجوانب. كان السلطان يكتب كتب مثلا يعني رسائل أشياء مكتوبة واضح بأن فلان يعطى جائزة كذا وفلان يعطى عطاء كذا، هذه اسمها الخطوط. الخطوط أيضا القط يطلق على الحساب ويطلق على القضاء ويطلق على النصيب، يعني النصيب الذي هو القطع من الشيء واضح، تكون قطعته يعني قطعت، قطعته يعني قطعت. فالقط هو النصيب من الشيء، وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به. هيا عجل ويستعجلون لك بالعذاب، فهم يقولون ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به. كما قلنا أصل القط هو كتاب الجائزة، لأن الملك يكتب فيه النصيب الذي يعطيه لذلك الإنسان، وجمعه خطوط بالقاف. قال الأعسى ولا الملك النعمان حين لقيته بغطته يعطي الخطوط ويأفقه، يعطي الخطوط ويأفقه، يعني يعطي الخطوط يعني يوزع الثقوب أو الصحف أو الكتب التي فيها الجوائز، ويأفقه يعني يفضل بعضهم على بعض في العطاء المكتوب في هذه الخطوط. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي وعدته، كقوله ويستعجلونك بالعذاب قبل يوم الحساب. طبعا هذا المقصود بالاستهزاء والسخرية، لأنهم يعني دليل واضح جدا على أن المقصود السخرية. من يتأمل في الآية ويقول ما الدليل على أنهم يريدون بذلك السخرية؟ أنا قلت اجتهدوا أن يكون معكم المصحف أثناء الدرس، تأمل في الآية وما حولها. كلمة واحدة فقط. نعم تفضل قول. أحسنت. نعم، لأن مباشرة بعدها قال الله سبحانه وتعالى له اصبر على ما يقولون، فالأمر بالصبر على ما يذكرون من الاستهزاء والسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني الذي يهددنا به من يزعم أنه رسوله قبل يوم الحساب، لا نريده الآن يعني عاجلا لا آجلا، استهزاء وتهكم وسخرية قبل يوم الحساب يعني قبل يوم الجزاء. وقولهم ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية كما خص عنهم نظائره في عدة آيات، يقول تعالى اصبر على ما يقولون، فقد وعدت بالنصر والفقر والملك والتأييد كما أوتي داود عليه السلام مما سارت به الأمثال. ولذا قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد أي القوة، أي الاجتهاد في أداء الأمانة والتسدد في القيام بالدعوة ومناجبة إظهار الضعف والوهن. يعني داود كان قويا جلدا مجتهدا في أداء الإمانة الأمانة متسددا في القيام بأعباء الدعوة متجنبا إظهار الضعف والوهن. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي رجاع إلى الله تعالى بالإنابة والخشية والعبادة والصيام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا انتقل سياق الآيات إلى ذكر تأني داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا اصبر على ما يقولون لأنك وعدت بالنصر والظفر والملك والتأييد كما أوتي داود عليه السلام هذه الأشياء، فتأسى بداود واصبر مثله فسوف تكون عاقبتك مثل عاقبته من النصر والظفر والملك والتأييد. إنا سخرنا الجبال معه يسبح، يعني يسبح تبعا لتسبيحه بالعشي والإفراق، بالعشي والإفراق. قال ابن عباس أو روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلبت صلاة الضحى فلم أجدها إلا في هذه الآية تسبحنا بالعشي والإفراق. أي نعم، والركعتان التي يصليهما الإنسان بعد المكث في المسجد إلى صلاة إلى طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح تسميان صلاة الإشراق. وروي عنه أيضا أن سورة الضحى مذكورة في سورة النور في قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال. والطير محشورة، والطير محشورة يعني مجموعة عنده يسبحن معه، كل له أواب، كل له أي لله تبارك وتعالى أواب أي مطيع منقاد يرجع بتسبيحه وتقديسه إليه. وخير كل له أي كل لداود رجع إلى طاعته وأمره بالتسبيح معه. قال ابن كثير أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال عز وجل يا جبال أولدي معه والطير، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه. إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب، بل يقف في الهواء ويسبح معه، وتجيبه الجبال السابقات ترجع معه وتسبح تبعا له، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها حياة ونطقا. أو كان له عليه السلام من شدة صوته الحسن دويل في الجبال وحنين من الطيور إليه وترجيعه. وقد عرض من الطير القناري أنه ينتظر سكتة المطور والقارئ بصوت الحسن أو المنفذ فيجيبه الله تعالى عنه. لكن طبعا حتى لو كان هذا من شأن بعض هذه الطيور، لكن واضح جدا أن السياق في معجزة من معجزات يعني خارق العادة لداود عليه السلام، لأن قوله تبارك وتعالى يسبحنا بالعشي والإشراق فيه رد لمن يزعم أن التسبيح ليس حقيقيا، لكن معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان الله الذي خلق هذه الأشياء. فمعنى يعني يسبح بعضهم يؤولها ويقول إن المقصود يسبحنا بالعشي والإشراق يعني أن من رآها سبح الله لدلالته على عظم قدرة الله. هذا حقيقي بمعنى أن من رآها يبلغي له أن يفعل ذلك، لكن ليس هو المراد من الآية. لأنه لو كان هذا هو المراد، لو كان هذا هو المراد أنها تدل على توحيد الله فهذا هو التسبيح واضح، لما كان لتخصيصها بالتسبيح بالعشي والإشراق، لأن التسبيح في هذا الحال سيكون إيه؟ في كل وقت، في كل الليل وفي كل النهار. أما تخصيص العشي والإشراق فيدل على أنه تسبيح حقيقي، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد توسع في بيان هذه المسألة الشيخ فريد التوني في كتابه عمودية الكائنات، ضروف الإخوة في الكتاب في مدرسة هذا الكتاب والحصول عليه. بمحرة العدد والعدد ونفوذ السلطة وإمداده بالتأييد والنصر والهيبة. وسلبنا ملكه وآتيناه الحكمة أي النبوة أو الكلام المحكم المتضمن للمواعظ والأمثال والحض على الآداب ومكارم الأخلاق. وكان زبور داود عليه السلام كله حكما غربا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أي فصل الخطاب لتمييز الحق من الباطل ورفع السنن وإقامة الدلائل، وكان يقيم بذلك العدل الجالد محبة الخلائق، ولا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأجانب. ثم ذكر تعالى من حكمته عليه السلام وقضائه الفضل وشدة خوفه وخشيته مع ذلك ما خصه بقوله سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا أي ولدوا المحراب مقدم كل بيت وأشرفه. فالمحراب هنا كأنه كان الغرفة، لماذا؟ بدليل قوله إيه؟ بدليل تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف أي منا، فلسنا فاتكين وإنما نحن خصمان أي شخصان متخاصمان فحكمنا إليك. بغى بعضنا على بعض أي تعدى، فاحكم بيننا بالحق أي بما يخالف أمر الله، ولا تسكت أي ولا تبعد عن الحق أو تجاوزه، واهدنا إلى سواء الصراط أي بحيث لا تميل عن الحق أصلا. إن هذا أخي له 99 نعجة أي أنثى من الضأن، ولي نعجة واحدة، يعني المقصود أنه فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقار إليها. واحد عنده 99 نعجة وهذا عنده نعجة واحدة، فلم ينظر أخي إلى غناه عن نعجته لأن عنده 99، ولم ينظر إلى افتقار إليها لأن عندي واحد، بل أراد التغلب علي فقال أكفلنيها يعني ملكنيها، بمعنى اجعلني كافلها كما أكفل ما تحت يدي، أو بمعنى اكفلنيها لجعلها كفلي، كفلي يعني نصيبي. وعزني في الخطاب أي غلبني في المكالمة. قال أي داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بطلب نعجتك التي أنت أحوج إليها ليضمها إلى نعاجك، أي مع استغنائه عن هذا الضم. وإن كثيرا من الخلطاء أي الإخوان الأصدقاء المتخالطين في شؤونهم لا يبغي بعضهم على بعض، أي بغي الأعداء مع أنهم إخوان ومع أنهم أصدقاء متخالطون في شؤونهم، إلا أنهم يبغي بعضهم على بعض بغي الأعداء، مع أن من واجب حقهم النصفة على الأقل، أقل شيء إنصاف فضلا عن الإحسان، لكن الحد الأدنى أو أضعف الإيمان الإنصاف والعدل. إن لم يقوموا بفضيلة الإيثار، إن لم يؤثر أحدهم أخر فعلى الأقل يعدل ويعطيه حقه ولا يجور عليه. ثم قال داود عليه السلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني فإنهم لا يبغون، وقليل ما هم أي وهم قليل، وما مزيدة للإبهام والتعجيب من قلتهم. قال الشهاب: فيه مبالغة من وجوه، قوله وقليل ما هم، وقليل ما هم فيه مبالغة من وجوه، أولا وصفهم بالقلة وتنفير قليل وقليل، وزيادة ما الإبهامية ما، والشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجب منه فكأنه قيل ما أقله. وفي قضائه عليه السلام هذا من الحكمة وفصل الخطاب ما يهيل الأسئلة ويقر عين المغبون. فتأملوا أن السياق هنا سياق مدح لداود عليه السلام، السياق كله سياق إيه؟ مدح، لأن رأس القصة إيه؟ قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوان. كل سياق سياق مدح للنبي داود عليه السلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محسورة إن كل له أوابا، وكذبنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالمدح له في أحكامه وأقضيته وقضائه وعدله بين الناس. ثم أتت هذه الصفة لتؤكد هذه الصفة الأخيرة بالذات، الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبع الخصم؟ الخصم تطلق على الواحد والمثنى والجمع. حين تتوروا الجمع هنا في الواو يدل على أن المقصود هنا الجمع أو المثنى. إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه،
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. وفي قضائه عليه السلام هذا من الحكمة وقصد الخطاب ما يهيج الأسئلة ويقر علينا المغبون، ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدعا، فجهر بظلم خصمه وبغيه جهرا لا محاباة فيه ولا مواربة، فأقر عين المظلوم وعرف الباغي ظلمه وحيفه وأن سيف العدل والإنصاف فوقه، ثم لفت عن قلب المظلوم الباغي وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلة، خلة البغي وعدم الإنصاف مع الخلطة والخلة، ليتأسى ويتسلى كما قيل إن التأسي روح كل حزين، إن التأسي روح كل حزين، يعني أن المصيبة إذا عمت خطت وهانت على الناس. وفي ذلك إيه شعر الخنساء مشهور، ولولا كثرة المكين حولي على إخوانه لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فمن التعزية الحسنة أن تذكر إنسان بأنك لست وحدك في هذا المصاب، كما تقول كل الناس تموت، كل الناس ماتت من قبل، يعني هذا كلنا صائرون إلى الموت وهكذا. واضح؟ فالتعميم البلوى من يخفف وقعه على القلب، فالتأسي روح كل حزين. فهذا ما فعله داود عليه السلام، أنه واسى هذا الشخص المظلوم بقال له إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم أكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة ممن آمن وعمل الصالحات فكيف بغيرهم. وكلها حكم وغرر ودرر. حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس الذين يدعون المحبة والصداقة، ولعظم شأن حقوق المحبة أسهب في آدابها علماء الأخلاق إسهابا نوعوا فيه الأبواب ولونوا فيه الفصول، ومع ذلك لا تزال التكوى عامة، وقد امتلأت من منظومها ومنثورها كتب الأدب كما لا يخفى على من له إلمام به، وبالله التوفيق. وظن داود أن ما فتناه أي ابتليناه بهذه الحكومة، بتلك الحكومة التي حكمت، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ما استغفر منه، وإن له عندنا لزلفى أي لقربا وحسن مآب أي مرجعا حسنا وكرامة في الآخرة. ثم يذكر الفصلي رحمه الله تعالى تنبيهات، ولا شك أن هذا موضوع مهم للغاية، هذه التنبيهات. يقول بالدفع في هذا الموضع، يقول الأول: للمفكرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة مرجعها إلى مذهبين. مذهب من يرى أنها تثير تعريضا إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر له، أن هذه القصة كلها عبارة عن تعريض بداود عليه السلام بذنبه ألم به ثم غفره الله له. المذهب الثاني مذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها بذلك، هي عبارة عن حكومة حقيقية، حكومة يعني حكم بين الخصوم، يعني حكومة حقيقية وليست إيه عملية رمزية أو تعريضية. واضح؟ لا إشعار لها بذلك، يعني لا إشعار لها بإيه بالتعريض. فممن ذهب إلى الأول ابن جرير، الأول اللي هو إيه أنها فيها تعريض بداود عليه السلام، فإنه قال: هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابا، وذلك أن داود كانت له في نخيل 99 امرأة، وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته، ثم لما قضى لخصمين بما قضى علم أنه ابتلي فسأل غفران ذنبه وخر ساجدا لله وأناب إلى رضا ربه وتاب من خطيئته. هذا ما قاله ابن جرير. ثم أسرد قصة مطولة من روايات عن ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد، ومن طريق عن أنس المرفوعة، ويشبه السياق بعضها ما ذكر في التوراة المتداولة الآن. قبل أن نستطرد في هذا، نذكر من كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، تكلم حيث أورد يعني هذه الإسرائيليات الواردة في قصة داود عليه السلام مصدرا كلامه بقوله: ومن الإسرائيليات التي تخل بمقام الأنبياء وتنافي نسمتهم، ما ذكره بعض المفسرين في قصة سيدنا داود عليه السلام عند هذه الآيات. ثم قال: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي والسيوطي في الدور المنصور من الأخبار ما تقشعر له الأبدان ولا يوافق عقلا ولا نقلا. ثم ذكر محصل هذه الروايات أن داود عليه السلام حدث نفسه إلى ابتلي أن يعتصم، فقيل له: إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه، فقل حذرا. فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلى فيه. فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق بابه وأقعد قادمه على بابه على الباب، وقال: لا تأذن لأحد اليوم. فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه فدنا منه، فأمكن أن يأخذه فطاف فوقع في كوع على كوة المحراب، فدنا منه ليأخذه فطاف، فأسرف عليه لينظر أين وقع، فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض، فلما رأت ظله نفضت شعرها فغطت جسدها به، وكان زوجها غازيا في سبيل الله، فكتب داود إلى رأس الغزاة أن اجعله في حمل الثمود، عين زوجها هذا اللي هو اسمه أوريا في أو يزعمون طبعا هذا أن اسمه أوريا في حملة الثمود، وهو صندوق كانت تضع فيه مخلفات أنبياء بني إسرائيل كانوا يقدمونه بين يدي الجيش كي يعني ينصروا. فكتب داود إلى رأس الغزاة أن اجعله في حملة التابوت، وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا، فقدمه في حملة التابوت فقتل. وفي بعض هذه الروايات الباطلة أنه فعل ذلك 3 مرات حتى قتل في الثالثة، فلما انقضت عدتها قطمها داود عليه السلام فتصور عليه الملكان، وكان ما كان مما حكاه الله تعالى. أي نعم، لم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة، بل جاء بعضها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح منها طبعا يعني حرف واحد، إلى أن قال القاسمي رحمه الله تعالى: ومن ثم يتبين، إلى أن قال الدكتور أبو شهبة رحمه الله: ومن ثم يتبين لنا كذب رفع هذه الرواية المنكرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكذب ولا نكاد نصدق ورود هذا عن المعصوم، وإنما هي اختلاقات وأكاذيب من إسرائيليات أهل الكتاب. وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود عليه السلام؟ يعني هل إنسان عاقل يعني مثل هذه الجرائم والخيانة التي وردت في هذه القصة، هل إنسان يعني يمكن أن يجير مثل هذا عن الأنبياء المعصومين من أقل من هذا؟ فطبعا هذا شيء يعني قطعا نحن نجزم بتنزه الأنبياء عن ذلك، وإنما هذا من السجايا الراسخة في بني إسرائيل لعنهم الله الذين يحادثون الكلم ويكذبون على الأنبياء ولا يعرفون قدر الأنبياء، فهم الذين يكتمون الأنبياء وينسبون إليهم يعني الفساد. وفي الحقيقة نحن لما نتأمل رواية هذه القصة هي أصلها في التوراة أن داود عليه السلام والعياذ بالله يعني ارتكب الفاحشة مع هذه المرأة، لكن مسلمة يبدو مسلمة أهل الكتاب خففوها لما أدخلوها في التراث الإسلامي، خففوها وذكروها بهذه الصورة واضح، لكن الرواية التي في التوراة كما ذكر بعض المصنفين هي أساسا أنه يعني زنى بهذه المرأة، وهذه المرأة هي التي أنجبت ابنه سليمان حتى هما من ذلك طبعا. وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود عليه السلام؟ ثم يكون هذا الكلام على لسان من؟ على لسان من كان حريصا على تنزيه إخوانه الأنبياء عما لا يليق بعصمتهم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا التدبير السيء والاسترسال فيه على ما رووا لو صدر من رجل من سوقة الناس وعامتهم لاعتبر هذا أمرا مستهجنا مستقبحا، فكيف يقول من رسول جاء لهداية الناس زكت نفسه وطهرت سريرته وعصمه الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو الأسوة الحسنة لمن أرسل إليه. النبي يكون أسوة لقومه ويؤمر قومه باتباعه. فلو أن القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود ولنفرت منه الناس، ولكان لهم عذر في عدم الإيمان بداود عليه السلام. قال يحصل المقصد الذي من أجله أرسل الرسل، وكيف يكون على هذه الحال من قال الله تعالى في شأنه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ قال ابن كثير في تفسيرها وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع، وهو الدرجات العالية في الجنة لنبوته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح المقتصون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يقتصون في أيديهم وما ولوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلي يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. رواه أحمد والترمذي. إلى أن قال أيضا الدكتور أبو شهبة والحق أن الآيات ليس فيها شيء مما ذكروا، وليس هذا في شيء من كتب الحديث المعتمدة وهي التي عليها المعول، وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجاله. يعني تفسير إن هذا أخي لا تصرفون النعجة يعني امرأة، واضح؟ لا، ليس هناك أي دليل يدل على صرف النعجة عن ظاهرها حقيقتها إنها نعجة حسية، ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة. وما أحسن ما قال الإمام القاضي عياض رحمه الله: لا تلتفت إلى ما تفسره الإخباريون أو الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص عليه في قصة داود وظن داود أن ما فتى الناس، وليس في قصة داود وأوريان خبر ثابت. والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي، قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. محبة قتل مسلم هذه يعني هل ممكن أن يظن بنبي أنه يعني يحب أن يقتل هذا الرجل المسلم الذي هو أوريا؟ وقد روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: من حدث في حديث داود يعني هذه القصة على ما يرويه القصاص جلسته 160 جلدة، 160 جلدة ضعف 80، وذلك حد الفرية على الأنبياء. وهو كلام مقبول من حيث المعنى، إلا أنه لم يصح عن الإمام علي ذلك كما قال العراقي. يعني وجهة النظر إذا صح هذا عن علي أن حد القذف لغير الأنبياء 80، فكأنه إذا صح عنه ذلك رأى تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء، وفي الكذب عليهم رمي لهم بما هم براء منه، ففيه معنى القذف لداود بالتعدي على حرمات الأعراب والتحايل في سبيل ذلك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال السيوطي في الإكليل: القصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس المرفوع، وفي إسناده ابن لهيعة وحاله معروف عن ابن قاسم عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وأخرجها من حديث ابن عباس الموقوفة انتهى. يقول القاسمي: أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يأتي من طريق صحيح، وأما الموقوف من ذلك على الصحب والأتباع رضي الله عنهم فمعولهم في ذلك ما ذكر في التوراة من هذا النبأ أو الثقة بمن حكى عنها، وينبني على ذلك ذهابهم إلى تجويز مثل هذا على الأنبياء. وقد ذهب الطائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ كما فصل في مفولات الكلام. قال ابن حزم رحمه الله: وهو قول الكرامية من المرجئة وابن الطيب الباقلاني من الأشاعرة ومن اتبع، وهو قول اليهود والنصارى، يعني نسبة لا يفرح بها، الذين يجوزون مثل هذه القبائح على الأنبياء مغلقون في الضلال، قول الكرامية من المرجئة وهو قول اليهود والنصارى، فبئسة الأسوة وبئسة الكذب. طبعا هذه الواقعة أو هذا الموقف من علماء التفسير الحقيقيين، والاجتهاد في الذبح عن داود عليه السلام طبعا هذا يعكس يعني مدى تعظيم المسلمين للأنبياء، ويعكس أيضا من أولى بالأنبياء من البعض الآخر، يعني من أولى بداود عليه السلام الذين يسمونه وينتمون إليه الفاحشة، وينتمون إلى سليمان أنه فتن عبد الأصنام وأنه عبد الأصنام، وينتمون إلى الأنبياء قبائح يعني تعف الألسنة عن ذكرهم، يعني أفتق الفستق لا يقبلوا على نفسه، ثم هؤلاء الملاعين اليهود لعنهم الله يسبون الأنبياء ويفعلون فيه بهذا الطعن القبيح. ثم بعد ذلك يزعمون أنهم يتمسكون بشريعة داود وشريعة سليمان وأنهم يريدون أن يعيدوا بناء الهيكل وأنهم أسعدوا الناس التي يعني بداود وبسليمان، وداود وسليمان هم أبرأ الناس منهم لعنهم الله وقبحهم الله. لماذا؟ لأن داود وسليمان كان على الإسلام وكان يعبدان الله تبارك وتعالى وكان يدعوان إلى لا إله إلا الله، ليس إلى الشرك والوثنية التي عليها اليهود قبحهم الله تعالى. هذا هو المذهب الأول والرد عليه. أما المذهب الثاني يقول القاسمي فهو ما جزم به ابن حزم في الفطر وعبارته، قال ما حكاه الله تعالى عن داود عليه السلام قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك. خصمان الأصل زي ما هي إنهم من البشر ليس من الملائكة كما يزعمون، الاثنين ملائكة هم مثلوا في الفنادي أمام داود علشان يخلوه ينتبه لنفسه ويراجع ما فعله مع أوريان. واضح؟ فيقول ابن حزم رحمه الله وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاد من العدم على الحقيقة بينهم، لغى أحدهم على الآخر على نص الآية، ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين لأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه، وكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة، لأن الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخصم فقال هو لم يكونوا قط خصمين. الله سبحانه وتعالى يقول ولا أتاك نبأ الخصم، فالأصل حقيقة إن خصم خصم يعني اثنين بيتعرفوا ويتنازعون. فيأتي هؤلاء الذين يقولون بالمذهب الآخر يقولون لا ليس خصمين، وهل أتاك نبأ الخصم فقال هو لم يكونوا قط خصمين، ويقولون دغى بعضهم على بعض، هو يقول لا لم يبغ بعضهم على بعض، ويقول أحدهما إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة، فيأتي هذا ويقول لا ما كان قط لأحدهما تسعة وتسعون نعجة ولا كان للآخر نعجة واحدة، فقال أكلنيها يقول لا ما قالت أكلنيها، فاعجبوا لما يقسمون فيه الباطل أنفسهم ونعوذ بالله من الخزل. ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوة المجردة، وتالله إن كل امرئ منا ليصور نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك طلته لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين، لا أفعال أهل البر والتقوى. فكيف برسول الله داود عليه السلام الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بذلك، فكيف أن يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره وخروره ساجدا ومغفرة الله له، فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة. والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب، فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة كما قال الله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام وظن داود أن ما فتناه، وقوله تعالى فغفرنا له ذلك، فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله عز وجل من سعة الملك العظيم فتنة، أنما فتناه بالملك العظيم الواسع القوي المتين. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فاستغفر الله تعالى من هذا الظن، فغفر الله تعالى له هذا الظن إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من ذلك فتنة. انتهى كلام ابن حزم، وهو وقوف على ظاهر الآية مجردا عن إشارة وإيماء. وقال البرهان البقائي في تفسيره وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود لعنهم الله. ثم قال وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. انتهى. ثم قال أي جبرائيل. وقوله تعالى فغفرنا له ذلك أي الوقوع في الحديث عن إسناد الظلم إلى أحد بدون سماع لكلامه. فغفرنا له ذلك يعني أنه هو سمع أحد القصين فقط ولم يسمع من الآخر. وهذه الدعوة تدريب لداود عليه السلام في الأحكام وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم تدريب له في الأناة في جميع أموره على الدوام. ولما ذكر هذا ربما أوهم شيئا في مقامه يعني ربما يتوهم من قوله فغفرنا له ذلك أن في شيء نفس مقام داود عليه السلام فدفع هذا الظن بقوله وإن له عندنا لزلفى فحسن مآب. فالقصة لم يجري ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال. وأول دليل على ما ذكرته أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب في الحكم لا بامرأة ولا غيرها. وأن ما ذكروه من قصة في المرأة باطن وإن اشتهر فكم من باطن مشهور ومذكور هو عليه الزور. انتهى كلام الزرقاعي. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن ابي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لانه من روايه يزيد الرقاشي عن انس رضي الله عنه ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الائمه. فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوه هذه القصه وان يرد علمها الى الله عز وجل فان القران حق وما تضمن فهو حق ايضا. انتهى كلام ابن كثير. وقال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما فسره فيها الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح. والذي نص الله عليه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقوله فيه أواب فمعنى فتناه أي اختبرناه وأواب قال قتادة مفيرا وهذا التفسير أولى. قال ابن مسعود وابن عفان ما زاد داود على أن قال الرجل انزل عن امرأتك وأكفلنيها فاعتبر الله على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقد قيل خطبها على خطبه وقيل بل أحب بقلبه أن يستسهل. وحكى السبطخندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لقد غلبا وظلمه بقول خطبه. وقيل بل لما خشيه على نفسه وظن من الفتنة بما بفق له من الملك والدنيا. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام وغيرهما من المحققين. قال الداودي ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل إن الخصمين اللذين اختصم إليه رجلان في نتاج غنم على غابر الآل. وقيل بل لما خفي على نفسه وظن بل لما خفي على نفسه وظن من الفتنة لما بسط له من الملك والدنيا. أي نعم. وأما دعوى بعضهم أن التوراة تعد داود ملكا حكيما لا نبيا بدليل أنهم ذكروه في أسفار الملوك وما فيها من أنه بعث إليه نبي يقال له قاشان ضرب له المثل المذكور فدعوى مردودة. بعض الناس مغرمة بالاستنتاج من كتب أهل الكتاب فهذا مردود من وجوه منها أن الاستدلال بالتوراة التي بين أيديهم في إثبات أو نفي لا يعول عليه لا يصح أبدا أن يستنزل التوراة في مثل هذا. كيف لا وقد أوتينا بيضاء نقيا محفوظة من التغيير والتكذيب بحمده تعالى. ومنها يعني من هذه الأسباب أن نبوة داود عليه السلام لا خلاف فيها عند المسلمين فلا عبرة بخلاف غيرهم. ومنها أنه لا مانع أن تجتمع النبوة والملك لمن أراده الله وصفته وقد فعل ذلك بداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أنه لا حاجة في كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء في غيره أو يحاول رده إلى سواه من الكتب أو هي إليه لاستغنائه بنفسه بل وكونه مهيمنا على سائر الكتب كما أخبر الله تعالى عنه فليتأمل ذلك والله أعلم. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز حدث بنبأ داود على ما يرويه الكفار، وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به، أنكر على هذا الذي يقص قصة داود المزعومة هذه، وقال له هذا المحقق: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم بأن يقال غير ذلك. هذا تعجب، يعني لا يمكن أن يقال غير ذلك. وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه السنة. وهذا نقله الزمخشري، يعني إما أنها كما جاءت في القرآن، وإما أنها كما تحكيها أنت في هذا القصة. إن كانت كما جاء يعني في القرآن الكريم، فهل يجوز لك النظر فيما يخالفها؟ وإن كانت على ما ذكرت أنت والله سبحانه وتعالى كف عنها وسترها على نبيه جدلا، يعني واضح، فكيف تكشف هذا السفر الذي يعني أزبله الله عليه وحكاه عليه السلام؟ وقال الناصر في الانتصار: وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام داود وغيره منزهون من الوقوع في صغائر الذنوب، مبرؤون من ذلك، والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة، وهذا هو الحق الأبلغ والسبيل الأبهد إن شاء الله تعالى.
إذ تتجر الإحراق إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إلى آخر القصة. وسبق بيان بعض هذه القصة، بل يعني أنها إسرائيلية منكرة تتنافى مع قاعدة راسخة ومقررة، وهي القول بعصمة الأنبياء فيما هو أقل من ذلك المراحل. فكيف في هذه الكبائر التي رويت في هذه القصص أو الروايات الإسرائيلية، كما حدث داود قتل رجل مسلم وهو زوج المرأة المزعومة زوج يعني زوجة أوريا على حد ما يفتريه ويزعمه أهل الكتاب. ونقلنا نقولا عن بعض أهل العلم في دفع مثل هذا الكلام، وطبعا هذا الموقف إنما يعني يوفيه حقه المحققون من أئمة التفسير. أما من يعني يكون كحاطب إليه يروي دون تحذير تحذير فلا اعتداد بكلامه، إنما الاعتداد والحجة في كلام المحققين من المفسرين كما بينا. ممن تكلم في هذه القضية الرازي، حيث قال أن قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، قال هذا نظير قوله تعالى هل أتاك حديث موسى. وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة، وهل أتاك نبأ الخصم، لأن أصلا كلمة النبأ لا تطلق إلا على الخبر العظيم الجسيم الذي له أهمية عظمى. فالمقصود بهذا الأسلوب هل أتاك نبأ الخصم التنبيه على جلالة القصة المستفهم عنها، ليكون داعيا إلى الإضواء لها والاعتداء بها. يقول: وللناس في هذه القصة ثلاثة أقوال، أحدها ذكر هذه القصة على وجه يدل على صدور كبيرة عنه، يعني يؤخذ منها أنه ارتكب هذه الكبيرة وهي تعريض أوريا للقتل وغير ذلك من المخالفات الموجودة في هذه القصة. بعض الروايات فيها دلالتها فقط على الصغيرة، أنه قال له انزل يعني تنازل عن امرأة أو طلقها كي تزوجها مثلا، ولم يقع أكثر من ذلك. وثالثها بحيث يعني لا تدل على كبيرة ولا على صغيرة. أما القول الأول فحاصل كلامهم فيها أن داود عتق امرأة أوريا فاحتال بالوجوه الكثيرة حتى قتل زوجها ثم تزوج بها، فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة شبيهة بواقعته، وعرض الواقعة عليه، فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنبا، ثم تنبه لذلك فاستغل بالتوبة. والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه. الأول أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها، والرجل الحشوي الخبيث الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربما لعن من ينسبه إليها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعقول إليه؟ الأمر الثاني أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق، وإلى الطمع في زوجته. أما الأول فأمر منكر، قال صلى الله عليه وسلم: من سعى في دم مسلم ولو بسطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبة بين عينيه آية من رحمة الله. قيل في تفسيرها: سطر كلمة يعني قال له أق ولم يكمل التاء والهام. واضح ويسمى هذا الحديث ضعيفا لا يصح. أما الثاني فمنكر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم كان له طمع في زوجة أوريا أو في زوجة هذا الرجل. أما الثاني فمنكر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإن أوريا على أساس هذه القصة لم يسلم من داود لا في روحه ولا في زوجته. والثالث أن الله تعالى وصف داود قبل هذه القصة بالصفات العشرة المذكورة، ووصفه أيضا بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة، وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفا بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح. ولا بأس بإعادة هذه المبالغة في البيان. فأقول أن الصفة الأولى فهي أنه تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود في المصابرة مع المكابرة، يعني مكابرة قريش وكفره به عليه الصلاة والسلام، يجب أن أمر تعالى أن يقابلها بالمصابرة. وجاء الكلام في سياق أو جاء السياق يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود عليه السلام لقوته في دينه. فيقول تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، يعني ليكن لك في داود وما صبر عليه وما كان عليه من قوة في الدين لك، فليكن في ذلك لك أسوة ويعني قدوة. فإذا الأمر أمر النبي عليه السلام من أول القصة وابتداء بداود يدل على تنزيه داود عن هذه المقال، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ولو قلنا ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم امرئ مسلم لغرض شهوته، فكيف يليق بأحكام الحاكمين أن يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بداود في الصبر على طاعة الله؟ أما الصفة الثانية فهي أنه وصفه بكونه عبدا له، واذكر عبدنا داود عبدنا، وقفه بالعبودية وأضافه إليه إضافة تفريغ. وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية، تاما في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات. ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة فحينئذ ما كان داود كاملا في عبوديته لله تعالى، بل كان كاملا في طاعة الهوى والشهوة. فوصفه بالعبودية أيضا يقتضي أنه نال من العبودية أخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود أعقد البشر. الصفة الثالثة: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة. ولا شك أن المراد منه القوة في الدين، وأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار، ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات والاجتناب عن المحظورات. وأي قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجته في زوجة المسلم؟ الصفة الرابعة كونه أوابا، يعني من بداية القصة كلها مدح وتعظيم وتشريف لمقام داود عليه السلام. فانظر كيف فعل اليهود لعنهم الله بنبي الله داود بنسبة هذه القبائح. الصفة الرابعة كونه أوابا: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى. وكيف يليق بمن هذا وصفه، أو كيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغوفا بالقتل والفجور؟ كيف يكون أولا؟ الصفة الخامسة قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه. أفترى أنه سخرت له الجبال ليتخذ هذا التسخير وسيلة إلى القتل والفجور؟ الصفة الثالثة قوله: والطير محشورة. قيل إنه كان محرما عليه صيد شيء من الطير، وكيف يعقل أن يكون الطير آمنا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم؟ الصفة السابعة قوله تعالى: وشددنا ملكه، ومحال أن يكون المراد أنه تعالى سد ملكه بأسباب الدنيا، بل المراد أنه تعالى سد ملكه بما يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة، والمراد تسديد ملكه في الدين والدنيا. ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يرد به ذلك؟ الصفة الثامنة قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب. والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا، فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إن وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف منه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه في الزوج والزوجة؟ فهذه الصفات المذكورة قبل صرح تلك القصة دلت على براءة ساحته من تلك الأكاذيب. اصبر على ما يقولون السلام، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعزي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وسببنا ملكه وآتيناه الحكمة وخصم الحفاظ. أما الصفات التي جاءت بعد ذكر هذه القصة فهي عشرة. الأول قول وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله. واضح؟ فبعدما ذكر نصحك على القصة وهل أتاك نبأ الخط، بعد ذلك انتبه داود عليه السلام بقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، فهذا يقتضي أن اتفاقه بالقوة في طاعة الله عز وجل. أما لو كانت القصة المتقدمة تدل على سعيه في القتل والفجور فلم يكن، فحينئذ لا يكون قوله وإن له عندنا لزلفى لائقا به. الوصف الثاني المذكور بعد ذكر هذه القصة قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهذا يدل على كبر تلك القصة بالوجوب. أولا أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قبض دماء الناس وأموالهم وأزواجهم، فبعد فراغه من طرح تلك القصة على ملك من الناس، لو قربنا ولله المثل الأعلى ملك من الملوك، ثم يعني واحد من عبيده من عبيد هذا الملك قبض دماء الناس وأموالهم وأزواجهم، فالملك حينما يحكي هذه القصة ويطرح هذه القصة على ملك من الناس هل يعني يستطيع منه أن يأتي مباشرة بعد أن يقول أن هذا العبد ائتمنته فتطلق على أموال الناس وأعراضهم وزوجاتهم وكذا وكذا، ثم يقول له أيها العبد إني صرفت إليك خلافتي ونيابتي؟ والله هذا لا يمكن. فيعني إذا كانت هذه القصة حقيقية لما يعني أردتها الله سبحانه وتعالى بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، المقصود أنهم أهل لهذا الكلام. واضح؟ لو فعل هذا الملك ذلك فإنه يقبح منه أن يقول عقب صرح هذا القصة أيها العبد الذي فعلت كذا وكذا وكذا وتسلطت على أعراض الناس وزوجاتهم وكذا وكذا إني فوضت إليك خلافتي ونيابتي، وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب الزجر والحج. فأما جعله نائبا وخليفة في الأرض فذلك البتة لا يليق. أيضا من الوجه الثاني الاستدلال بقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض على مدح داود عليه السلام، أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. يعني لو قلت مثلا هذا الرجل زنى فرجم، هذا يدل على أن هذا الكلام كان السبب سرق فخوف عجبه، فتعقيد الحكم بالفاء يدل على ان هذا يعني ان هذا نفسه من مسالك يعني التعليل، فالحكم يكون معللا بذلك الوصف. فاذا كان الله سبحانه وتعالى جدلا يعني وفرضا جعل يعني حتى تلك الواقعه القبيحه ثم قال بعدها لداود انا جعلناك خليفه في الارض، اشعر هذا بان الموجب لتطويل هذه الخلافه هو إتيان تلك الأفعال المنكرة، وهذا لا شك في فسادته وأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أما لو ذكر تلك القصة أما لو ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القصة على وجوه تدل على براءة داود عليه السلام، على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مصابرته على طاعة الله تعالى، فحينئذ يناسب أن يذكر عقبه
إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فثبت أن هذا الذي نختاره أو لا، هو أن السياق كله في مدح داود عليه السلام. ثالثا، وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على ملامح داود عليه السلام وتعظيمه، ومؤخرتها أيضا دالة على ذلك، فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعايب، يعني أول القصة التي وردت قبل صرد قصة كان أتاك نبأ الخط كلها مدح داود عليه السلام، ثم تأتي القصة ثم يأتي بعدها بيان استحقاقه للخلافة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. واضح؟ فأولها مدح وآخرها مدح، فهل يناسب أن يكون في الوسط الذم للداود عليه السلام ونسبة هذه القبائح إليه؟
يقال لها أيضا سورة داود وهي مكية كلها بإجماعها، وإن كان في المدنية وضعف هذا القول لأنها مدنية، الأفرق أو الصحيح أنها سورة مكية بل كلها مكية وحصيت حتى المجازي الإجماع على ذلك. وآيتها 88 آية. أما ما ورد في سبب نزولها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرق وتؤدي إليهم الزيه.